تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم ما تشابه منه. سنتحدث عن آية من الآيات التي دخلتها الشبهات عن قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الشبهة الداخلة في ذلك هو أن المسلم قد يتزوج من كتابية ويكون بينهم مودة ورحمة، قد أمر الله سبحانه وتعالى بالولاء والبراء ومعاداة الكافرين. سعدنا نتحدث عن هذه القضية مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الطريف. مرحبا بكم شيخ عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فما يتعلق بهذه الآية وهي أن الله جل وعلا قد جعل الزوجة سكنا لزوجه، ورخص الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان أن يتزوجوا بنساء أهل الكتاب، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى قد بين أنه رخص لأهل الإيمان، رخص لأهل الإيمان الزواج بالكتابيات وأن من اليهود والنصارى، ومع ذلك الله جل وعلا قد قال في قوله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالله سبحانه وتعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وهذه المودة والرحمة هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. فذكر الله سبحانه وتعالى المودة في هذا الموضع ونفاها عن أهل الإيمان ولو كانوا من الأقربين، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمنع الله سبحانه وتعالى من مودة الكفرة من أهل الكتاب وكذلك أيضا من المشركين، والمودة هنا مطلقة ولو كانت الأقربين من الآباء والأبناء وكذلك أيضا العشيرة، مع أن الله سبحانه وتعالى أثبتها في هذه الآية في قوله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. مما يثيره بعض أهل العقل وكذلك أيضا من يتمسك بالمتشابه من كلام الله جل وعلا، يقول أن الله سبحانه وتعالى قد رخص لأهل الإيمان في قوله جل وعلا ما تقدم: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي رخص الله جل وعلا للرجل أن يتزوج الكتابية واليهودية والنصرانية، مع ذلك ذكر المودة. فكيف يكون ثمة أعداء للكفرة مع أن الله جل وعلا رخص للرجل أن يتزوج كتابية؟ فهل يليق أن يقوم بمعاداتها وكذلك البراءة منها أم لا؟ نقول أولا، من عادة أهل الزيغ في النظر في كلام الله سبحانه وتعالى أنهم يأخذون النص على سبيل الانفراد ولا يحملونه على بقية النصوص، وذلك أن الله سبحانه وتعالى حينما أطلق قوله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا محمول على عدة معاني: إما أن تكون المودة والرحمة باعتبار الأغلب، أن الأغلب من حال المسلمين أنهم يتزوجون مسلمات، وهذا هو الأغلب، والنصوص في الشريعة تحمل على الأغلب. فإذا جاء نص في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس من أهل الإيمان أو مخاطبة مثلا الذكر والأنثى وغير ذلك، وجاء أيضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقال باعتبار أنه لا يدخل في هذا مثلا الخنثى ممن لا يعرف أنه رجل أو أنثى، ويقال أنه يدخل في ذلك ما دام أنه يملك الأهلية؟ ولكن النصوص في الغالب تدخل في الأغلب، والمستثنى يلحق في أصله. ولهذا نقول إذا كانت المودة المرادة هنا هي المودة المطلقة بسائر أنواعها، فإنها يقال أنها تحمل على المسلمات باعتبار أن الأغلب في زواج المؤمنين أنهم يتزوجون من أهل الإسلام. ولهذا إذا أردت أن تنظر في النسب في زواج المسلمين من نسب بغيرهم ستجد أن الأغلب في هذا، وتجد ربما تجد إلى 999% أن هذا من المسلمات، إن لم يكن أكثر من ذلك. وهذا يدل على أن النصوص إنما تعلق بالأغلب. وإذا حملنا المودة على أنها المودة الجبلية الطبيعية، فيقال أن المودة مع المعلومة تقسم إلى قسمين: هي مودة طبيعية فطرية جبل عليها الإنسان، وثمة مودة دينية، وهذه المودة الدينية هي التي نفاها الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا يوادون من حاد الله ورسوله. فهذه المودة التي نفاها الله جل وعلا وجعل انتفاءها من الإنسان، انتفاء من الإنسان علامة على إيمانه، وكذلك وجود هذه المودة مع الكبرة أن هذا علامة على انتفاء الإيمان وعدم تحققه في المؤمن، على تباين في كلام العلماء من جهة درجة تحقق ذلك المودة وانتفاء ذلك الإيمان الذي هو أثر تابع لورود تلك المودة في المؤمن. الأمر الذي ينبغي أن يعلم أن المودة والمحبة هي على نوعين، مودة ومحبة جبلية فطرية طبيعية، ومودة وجبلة شرعية، مودة ومحبة شرعية. بالنسبة للمودة الجبلية التي يجبل عليها الإنسان هي الذي يجد الإنسان ميلا بفطرته إلى شيء، وهذا لا يعني تعطيلا لحكم الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال فإنك تجد المرأة تكره أن يعدد عليها زوجها، لكن ليس لها بإطلاق أن تنفي شريعة التعدد وتقول هذه شريعة ظالمة وهذه الشريعة مثلا بغي وعدوان ونحو ذلك، وليست من الإسلام في شيء، أو شريعة كفرية ونحو ذلك. هذا نقول هذا كفر وخروج من ملة الإسلام باعتبار أنه معارض لحكم الله سبحانه وتعالى. ويقال أن المودة أو كذلك الكره والبغض الفطري الذي يوجد في نفس الإنسان لبعض الأحكام الشرعية إنما ربها الفطرة، والفطرة في مثل ذلك قد يطرأ عليها شيء من الأصل المتجذر فيها فيجر الإنسان على مغالبة ذلك، مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من مقاتلة الكفار، كما قال الله جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فجعل الله سبحانه وتعالى القتال شريعة مع أن الإنسان النفس تكره أن تقاتل لأن فيه فقد للنفس، كذلك فقد للذرية، ولهذا تجد الإنسان إذا أراد أن يجاهد في سبيل الله ربما تدمع عينه، ربما أيضا يضعف قلبه ونحو ذلك، وهذا يخالف الإقبال على شيء يفرح الإنسان، وكذلك أيضا ما يستدعي انشراح الصدر ونحو ذلك، مع أن الإنسان في يقينه أنه مقدم على عمل صالح. فيقال أن ثمك شيء جبلي في ذات الإنسان. ويتضح هذا الأمر في حال الإنسان مع والده، فإن الإنسان ربما يكون والده من الكفرة، يكون والده من الكفرة، كذلك أيضا ربما يكون ابنه كحال نوح يكون من الكفرة الخارجين. ولهذا يظهر بقصة نوح عليه السلام مع ابنه أن ثمة نوع من المودة والمحبة لابنه تغير الخطاب الذي وجهه إلى قومه، فنادى الله سبحانه وتعالى إن ابني من أهلي، أراد بذلك أن الله جل وعلا يغفر له، فأمره الله سبحانه وتعالى أن لا يسأله شيئا من ذلك باعتبار أن ابنه ليس من أهله باعتبار أنه من الكفار. فيقال أن ثمة شيء فطري في ذات الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يدفع، وهي المودة بميل الإنسان إلى أبيه. الله جل وعلا لما ذكر بر الوالدين بين سبحانه وتعالى أن الوالد أو الوالدة ربما يكرهان الابن على الشرك، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يعاشرهم بالمعروف بالإحسان إليهما، الائتمار بأمرهما. فهل يقول الإنسان كيف لأحد مثلا أن يتأمر أو يطيع شخصا مثلا من المشركين أو يقبل رأسه ونحو ذلك ثم يكون مشرك؟ كيف تكون هذه المودة؟ نقول هذه مودة فطرية ينبغي الإنسان أن يبذلها لمن أذن الله جل وعلا ببذلها إليك، الابن بالنسبة لأبيه إذا أمره بأن يذهب، إذا أمره بأن يأتي، إذا أمره بأن يحضر له متاعا ونحو ذلك، بخلاف غيره ممن ليس له سبيل على الذين آمنوا من الكفار ولو كانوا من المعاهدين. ليس للإنسان أن يستأمر أمرا من غير حق في ذلك، كأن يكون أجيرا أو أن يكون بينه وبينه عقد نحو ذلك، أن يأمره بشيء من هذا. لهذا نعلم إذا حملنا ذلك على هذا المعنى يقال لا يوجد ثمة تعارض بين ما ذكره الله سبحانه وتعالى ما جعله بين الزوجين من مودة ورحمة، أن هذه المودة هي المودة الفطرية، كما يجد الابن لأبيه الكافر، كما يجد الأب لابنه الكافر من حب الخير له والإحسان وكذلك حب الهداية. أما الممنوع من ذلك هو المودة الدينية، كذلك أيضا عند تزاحم المودة مع غيرها ممن له حظ في ذلك أولى، كان يوجد في ذلك مسلمان فليس للإنسان أن يقدم حظ الكافر على حظ المسلم، بل ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن والعبد الكافر أن العبد المؤمن هو خير من العبد الكافر، ولهذا قال الله جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي أن الإنسان ولو وجد في نفسه إعجابا وميلا في قلبيا إلا ذات الإنسان مثلا لحسن هيئته أو مثلا لبسطة في جسمه أو مثلا شيء مما يجذب الفطرة سواء من حسن كلامه ومنطقه أو تفانيه وإخلاصه في العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقر بوجود الإعجاب القلبي في قلب الإنسان من غير نكير. ولهذا قال الله جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولهذا الله جل وعلا ما قال لا يعجبكم ذلك، ولكن لما ذلك الوجود في قلب الإنسان من الإعجاب بهذا الشيء وهو الميل الفطري أن هذا لا ينبغي أن ينساق معه الإنسان في تطبيق أو مناقضة شيء من أحكام الله سبحانه وتعالى من الميل القلبي بحب دينه. كذلك أيضا أن يعلم الإنسان أن الله جل وعلا كما رخص له بالزواج والكتابية كما تقدم الكلام عليه، وكذلك أيضا كما فعله جماعة من السلف، أن يعلم أن الله جل وعلا بين أن هذه المودة التي أثبتها بين الزوجين إما أن تكون على سبيل التغليب في المسلمات، وإما أن تكون أيضا في الكتابيات أيضا، ولكن على نوع مغاير عن المنفي الذي نفاه الله جل وعلا في علاقة المؤمنين مع غيرهم. وذلك أن المتشابه من كلام الله سبحانه وتعالى في الموضع الواحد لا يناقض مواضع كثيرة. ولهذا نجد في كلام الله سبحانه وتعالى من وجوب الولاء والبراء وإثبات أن أهل الإيمان بعضهم من بعض، وكذلك أيضا الكفار بعضهم من بعض، كما تقدم في قول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. الله جل وعلا قد نهى أهل الإيمان أن يتخذوا بطانة من دونهم. قد يقول قائل الله سبحانه وتعالى أن منع من اتخاذ البطانة، فأي بطانة أقرب من اتخاذ الرجل امرأة بطانة له؟ ولكن يقال أن هذه البطانة ينبغي أن يكون الإنسان أن يعلم أن هذا على سبيل التخصيص، وأن التخصيص الوارد في كلام الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان على بينة وحذر من عدم ميل القلب دينيا إلى دينها، أن يكره الدين التي هي عليه ويبذل الإحسان والمعروف، وكذلك أيضا ما جعله الله جل وعلا لمن بينه وبينه مفارقة من جهة دينه من الإحسان. لهذا الجيران بالنسبة للإنسان على أنواع، جار مسلم قريب فله ثلاثة حقوق، وجار قريب كافر فإن هذا له حق القرابة وحق الجوار، وجار ليس بقريب ولكنه مسلم فله حق الإسلام وله حق الجوار. ولهذا نقول أن حق الجوار في للإنسان الكافر كيف نثبته مع أن الله جل وعلا جعل أن لا مودة بين أهل الإيمان وأهل الكفر؟ نقول أن ثمة مودة محدودة قد أذن الله سبحانه وتعالى بالإحسان بما يتعلق بتأليف القلب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحسن إلى بعض الناس إحسانا ظاهريا استمالة للباطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. فالإحسان المبذول من الإنسان هو إحسان ظاهري، الميل القلبي الذي يميل به الإنسان هو ميل أيضا قد يكون فطري وقد يكون بالتكلف بحب دين الإنسان والميل إلى ما ديانته ونحو ذلك. لهذا جعل الله جل وعلا المفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر من جهة الميل إلى دينهم، وجعل ثمة مودة ظاهرة لا تنافي المودة الدينية من الإحسان إليه. المودة الدينية كأن يحب دينه، أو مثلا على سبيل يقره إذا فعل شيئا، كأن يكون مثلا يتزوج من نصرانية مثلا يحضر لها الصليب، أو مثلا يراها مثلا تصلي إلى الصليب وتعكف عنده وتتكلم بالباطل ولا ينكر عليها ما تتكلم بذلك الباطل. كذلك أيضا ربما أن تتناول شيئا من المحرمات كشرب الخمر ولو كان في شريعتها ثم لا ينهاها عن ذلك، أي يكون ثمة مفارقة بين أحكام دينها وبين المعاشرة التي رخص الله سبحانه وتعالى بها، كحال الإنسان بالنسبة لجاره. فإن الجار قد يكون كافرا، فإذا كان الجار كافرا فإن الله سبحانه وتعالى قد أذن بالإحسان إليه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعته امرأة فأجابها عليه الصلاة والسلام وهي امرأة يهودية، وهذا من إجابة الدعوة من النبي عليه الصلاة والسلام نوع من الإحسان، ولكنه إحسان لحق جار. كذلك قد كان غير واحد من السلف كعبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان له جار يهودي فكان يصله بشيء من الطعام. لهذا ينبغي أن نعلم أن المودة التي ذكر الله سبحانه وتعالى وأقرها في المعاشرة بين الزوجين هي مودة فطرية. لهذا إذا تعدد المحل في المودة والتعامل نعلم أنه لا يوجد ثمة تناقض. المودة من جهة الزوجة هي مودة لكونها زوجة، الإحسان إليها باعتبار أنها أم أولاده ونحو ذلك، يرأف بها. وينبغي أن نعلم أيضا أن الزواج بالكتابية قد اتفق العلماء على أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج كتابية حربية، وإنما الزواج هنا لمعاهدة وذمية، ولهذا رخص الله سبحانه وتعالى بذلك وبين أن لها حق إذا كانت من أهل العهد والأمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لهذا قد يشكل على بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في ظواهر القرآن أمر بمقاتلة المشركين ومقاتلة أهل الكتاب ونحو ذلك. نقول أن الذين أمرنا الله جل وعلا بمقاتلتهم هؤلاء لا يجوز الزواج منهم أصلا ولو كانوا من أهل الكتاب، وإنما الذين رخص الله جل وعلا لنا بنكاح نسائهم هم أهل العهد والذمة الذين هم تحت ولاية المسلمين، الذين يخضعون لإمرة المسلمين، كذلك أيضا يخضعون للانتهاء بنهيهم، يخضعون للضوابط العامة في الإسلام، فيدفعون الجزية لأهل الإسلام بهذا الحكم المتقرر في كلام الله سبحانه وتعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. كذلك ما كان من أفراد من أهل الكتاب في تحت ولاية أهل الإسلام سواء كانوا من ذميين أو سواء كانوا من معاهدين، يقال أن هذا الحكم مما رخص الله سبحانه وتعالى به. وكذلك أيضا به نعلم أن ما يأخذه بعض أهل الزيغ من أخذ بعض المعاني في كلام الله سبحانه وتعالى ليهدم بها من ذلك عشرات النصوص أن هذا ليس من طرائق أهل الإيمان، ولهذا من طرائق أهل الإيمان أن يأخذ عشرات النصوص من جهة المعاني ثم يحمل عليها الواحد والاثنين، أما طرائق أهل الزيغ الذين يأخذون المعنى الواحد الذي يشتبه في ذلك ثم يدرجونه على معاني عامة. ثم كيف نقول في قول الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، ونكاح المؤمن للكتابية هو من أندر أنواع النكاح بالنسبة لأهل الإسلام مع غيرهم، لهذا نقول أن هذا النكاح لما كان نادرا فكيف نقضي على تعامل عام من جهة تعامل أهل الإسلام من جهة المقاتلة وغيرها. وبه نعلم أنه لا تعارض بين قول الله سبحانه وتعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة، كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: يوادون من حاد الله ورسوله.
لعل من المناسب يا شيخ أن نأخذ ضوابط التعامل مع الكفار، ذلك ضوابط الولاء والبراء حتى تتضح الصورة.
أولا بالنسبة للتعامل، التعامل على درجات مع أهل الشرك، فإن أهل الشرك على مراتب، منهم من هو حربي، الشرك بالعموم سواء كان من أهل الكتاب يدخل فيه مثلا أهل الكتاب ويدخل فيه مثل الكفار من الوثنيين، وإن كان يغلب في ظاهر كلام الله سبحانه وتعالى استعمال أهل الشرك على الوثنيين، ولكن أيضا يرد في استعمال ذلك أيضا على أهل الكتاب في بعض المواضع، كذلك أيضا في غير من المنتسبين إلى الدين كالملحدين الزنادقة الذين مثلا لا يؤمنون بوجود إله ونحو ذلك، فهؤلاء داخلون في جملة الكفار، كذلك أيضا داخلون في جملة الإشراك باعتبار أنه قد اتخذ إله هواه، فلديه معبود ولو كان في داخله فلديه معبود من دون الله جل وعلا، فأشرك مع الله عز وجل غيره. به نعلم أن الكفار على مراتب، منهم من كانوا من الحربيين، فهؤلاء فإن العلاقة معهم بينة، فإن دماءهم معصومة، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حال الكبر ابتداء كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما: ومرت وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهذا هو الأصل بالنسبة للحربيين، أن الدماء ليست معصومة. أما من كان بينهم وبين أهل الإيمان عهد وميثاق، فإن هؤلاء ثمة تعامل دون ذلك. أما بالنسبة للحربيين فإن إذا كانت الدماء ليست معصومة فمن باب أولى أنه لا يجوز النكاح، ولا يجوز للمؤمن أن ينضوي تحتهم، كذلك أيضا لا يجوز لإنسان مثلا أن يبقى بين ظهرانيهم، فإن ذلك يعتبر ممن هو متهم في دينه. وبه نعلم أن هذا النوع لا علاقة له في موضعنا هنا، لأن الكلام على من كان معاهدا. أما بالنسبة لمن كان من المعاهدين، كذلك أيضا لمن كان من الأجراء تحت ولاية المسلمين من يعملون لديهم مثلا من خدم ونحو ذلك، يقال أن هؤلاء يحسن إليهم بما أذن الله جل وعلا به سواء بالنفقة، ولهذا أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في مواضع عديدة بالإنفاق تأليفا لقلوبهم، بل جعل الله جل وعلا سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم
من أهل الكتاب أو كذلك أيضا من غيرهم يعطون من المال كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جماعة ممن يحب أن يستميلهم إلى الإسلام، بل من دخل في الإسلام ظاهرا وجد في قلبه نوع شك وريب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، أعطى جماعة ممن ظهر منه شيء أو إقبال على الإسلام في ظاهر أمره، أعطاه 100 من الإبل ثم أعطاه 100 أخرى ثم أعطاه 100 أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار، يعني أن يكب ذلك الرجل، أريد أن أستصلح قلبه، لأن الله جل وعلا ينظر إلى البواطن. لهذا نعلم أن إحسان الإنسان إلى الكافر إنما هو استصلاح لباطنه، ويجوز للإنسان أن يتعامل مع المعاهد، أن يكون أجيرا، أن يكون كذلك أيضا أن يكون جارا له ويحسن إليه بصلة بطعام ونحو ذلك. كذلك أيضا أن هذا لا يعني عدم المفارقة من جهة الدين، كرما عليه من دينه ونحو ذلك. كذلك أيضا نصحه، تأليف القلب، وأن لا يتعامل معه تعاملا ما يسمى بظاهريا مجردا عن غير مصلحة دينية، كان مثلا أن يحسن إليه لمصلحة تأليف قلبه، تأليف أن يحسن إليه بطعام، أن يدعوه كذلك. والله جل وعلا قد أباح لأهل الإيمان أن يأكلوا من طعام أهل الكتاب، من طعام أهل الكتاب، وهذا مما أذن الله جل وعلا وخص به أهل الكتاب ولم يخص به أهل الشرك، وذلك أن الكتاب وطرائقهم في ذبح بهائمهم كطرائق أهل الإسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى نفى دخول أهل الشرك في ذلك باعتبار أنهم يذبحون لأصنامهم وأنصابهم، كذلك أيضا لا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى، فخرجوا من هذا المعنى. من كان في بلاد المسلمين من أهل العهد والذمة جاز للإنسان أن يتعامل معه كأجير، وكذلك أيضا أن يكون أيضا المسلم في بلاد الإسلام أجيرا عنده، إذا كان مثلا تاجر، مثلا كان يكون مثلا نصراني أو يهودي في بعض بلدان المسلمين، فيكون أجيرا عنده. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه كان أجيرا عند بعض أهل الكفر. وكذلك أيضا يجوز العكس وهو أولى، باعتبار أن يد المؤمن عليه ويجب عليه أن يرأف به وأن لا يؤذيه وأن يعلم أن دمه وماله معصوم، التعدي عليه حرام، والله جل وعلا يقتص له في ذلك الأمر. وبه نعلم أن التعامل مع أهل الكفر من جهة البيع والشراء هذا بما رخص الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا من جهة الجوار، إجابة الدعوة، أكل الطعام ما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن يشار إليها أن الله جل وعلا نهى عن بذل السلام عليهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرون إلى أضيقه. المراد من هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لا يعني من ذلك عدم بذل التحية على الإطلاق، وإنما تخصيص لفظ السلام هذا لأنه خاص بأهل الإسلام. ولكن ثمة مسألة، وهي أن الإنسان إذا سلم عليه غيره، كأن يسلم عليه مثلا يهودي أو يسلم عليه نصراني فيقول السلام عليكم، فيقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يظهر من كلامه النطق الصحيح فيقول السلام عليكم، فيقال أنه يرد عليه ذلك السلام بقوله عليك السلام، واختلفوا هل يقول ورحمة الله وبركاته أم لا، أم يكتفي بعليك السلام، والذي يظهر والله أعلم أنه يقول عليك السلام، وإن زاد ورحمة الله وبركاته فإن ينويها المراد بذلك هي الهداية، أن يوفقه الله جل وعلا على الهداية. كذلك أيضا بالنسبة للحالة الثانية، وهي أن الإنسان في بذله للتحية إذا حياه غيره، يقال إذا أدرك من نطقه مثلا إضمارا أو مثلا يقول السلام عليكم فإن السلام هو الموت، كما كان اليهود يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم ولا يقول عليكم السلام، باعتبار أنهم بذلوا الدعاء عليه بالموت بصورة السلام فأدركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا من تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطبيق حكم الله جل وعلا مع اللين والرفق في التعامل معهم حتى لا ينفروا وتأليفا لقلوبهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك ما قالوا وقال عليه الصلاة والسلام وعليكم، ولم يقولوا عليكم السلام. وعائشة عليه رضوان الله تعالى قد سمعت كلامهم فقالت عليه رضوان الله تعالى وعليكم اللعنة يا إخوان القردة والخنازير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ونزع من شيء إلا شانه. كذلك أيضا بالنسبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، أن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضطرار إلى الطريق أن مصالح المسلمين في بلدانهم يجب أن يكون أهل الحظ فيها، والحظ وهم أهل الإسلام، وسواء من الطرقات العامة ونحو ذلك، وليس المراد بذلك أن يكون لهم طريقا خاصا عن أهل عن عامة الناس، وإنما أن يكون مثلا أن يقدموا في مصالح بلدانهم من جهة قسمة الأموال، كذلك أيضا في الطريق السهل ونحو ذلك أن يكون لأهل الإسلام حظ ونحو ذلك، كذلك أيضا ما يسمى لدى في زمن المتأخر مثلا بالطرق المعبدة السهلة الميسرة ونحو ذلك، كذلك أيضا الأماكن التي في بلدان المسلمين أهل الحظوة فيها أهل البلد، فإذا كان اجتمع مع ذلك أهل الإسلام فإنهم يقدمون على غيرهم، وإذا وجدوا فإنهم يؤخرون عن أهل الإسلام، سواء مثلا ما يسمى بالتعامل العام وكذلك غيره، وهذا لا يعني إجحافا في حق أموالهم، كذلك أيضا لا يعني قطعا لمصالحهم في دنياهم، لهم مصالحهم يتعاملون وربما يبيعون ويشترون على أهل الإسلام، ولكن حظ أهل المسلمين في بلدانهم يقدم على غيرهم، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أهل الإسلام في بلدانهم أحق وأحظ بأمورهم وطرقهم من غيرهم، وهذا من غير أذية، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم التعدي على المشركين إذا كانوا من حرم الله جل وعلا التعدي على أهل الكتاب إذا كانوا من أهل الأماني والعهد، وبين الله جل وعلا على عصمة دمائهم وعصمة أموالهم، وهذا بما حرمه الله سبحانه وتعالى وبينه في كتابه العظيم، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم الكلام عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة.
معنى الولاء والبراء.
بالنسبة للولاء والبراء في التعامل مع اليهود والنصارى والتعاون مثلا مع أهل الكفر على سبيل العموم، يقال أن يكره الإنسان ما هم عليه من دين من ظلم، أن يكره ما هم عليه من دين، كذلك أيضا أن لا يقدمهم على مسلم، فإذا كان ثمة شيء من أمور التنافس ونحو ذلك كالخدم أو يكون مثلا من العطية والهبة فإنه يقدم المسلم على غيره، فإن الإنسان قد يكون مثلا لديه أجير يقدم الكافر على غيره، يقال أن في هذا نوع من القصور في هذا الباب، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ليس قد لا يدخل في التحريم بحسب درجة الميل إليه، لهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. قد يقول الإنسان أن مثلا أن هذا أتقن للعمل، كذلك أشد بسطة في جسمي ونحو ذلك، أو لم أجد مسلما مثلا قويا أو بصيرا ونحو ذلك، نقول أن هذا يتباين بحسب حاجة الإنسان وكذلك أيضا بحسب الدرجة المكتسبة من العلم بينهم، قد يكون مثلا الإنسان بحاجة مثلا إلى طبيب ولا يجد طبيب مثلا، وقد يجد مثلا شخص من أهل الإسلام طبيب ولكن حرفته في هذا الأمر ضعيفة، فإن الإنسان يقال لا حرج عليه أن يستأجر في هذا من هو أتقن ولو كان من غير أهل الإسلام، باعتبار أن المصلحة في ذلك متعدية أعظم، ولكن في حال التقارب والتساوي ونحو ذلك أو ما كان الفارق يسيرا فعليه أن يقدم أهل الإسلام، ولو قدم أهل الكفر ينبغي أن 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 يدعوه للإسلام وأن يكره ما عليه أيضا ما عليه من دين وبغي، وذلك أن الظلم الذي يقع فيه الإنسان المسلم مثلا في تعامله وكونه أجيرا هو ظلم يسير في حق نفسه وفي حق غيره، أما الكتابي فإنه وقع في ظلم عظيم هو الإشراك مع الله جل وعلا وغيره، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الذي ذكره الله جل وعلا هو مقابل انتفاء الظلم، ووجود الظلم هو الإشراك مع الله جل وعلا غيره، ولهذا قال لما نزلت هذه الآية شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظلم كما قال عبد الله بن مسعود، قال: فأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنه ليس كما تظنون، إن ظلمه وشركه، ولم تسمعوا يقول العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. به نعلم أن الظلم الذي يقع فيه الكافر هو أعظم الظلم، هو الحيدة عن أمر الله، لأن الله جل وعلا خلقه وشق سمعه وبصره ويسر له الأرزاق من غير سؤال، ويسر له السبل وأمر الحياة، ثم يعبد الصنم والحجر ويحد الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم أنواع الظلم، فإذا استحضره الإنسان هان عنده سائر المصالح، لهذا يقال أنه من جهة أصل الإجارة والعمل أن هذا أمر جائز، ولكن عند ورود المنافسة ينبغي الإنسان ألا يميل إلى شيء مثلا من إعجابه بنحو حرفة أو إتقان تام ونحو ذلك ما تحققت المصلحة في المسلم، ولو لم تتحقق المصلحة في المسلم فعليه أن يستأجره وأن يقرأ ما عليه من دين.
شكرا لك يا شيخ عبد العزيز على هذه الحلقة.
شكرا الله لكم المشاهد الكرام.
أيها الأخوة الأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون